بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تبصرة الخلف بشرح التحف في مذاهب السلف للشوكاني رحمه الله تعالى، بتعليقات الشيخ عبيد الجابري رحمه حفظه الله.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الشوكاني رحمه الله: وأقول: اعلم أن الكلام في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات قد طالت ذيوله وتشعبت أطرافه وتباينت فيه المذاهب وتفاوتت فيه الطرائق وتخالفت فيه النحل، وسبب هذا عدم وقوف المنتسبين إلى العلم حيث أوقفهم الله، ودخولهم في أبواب لم يأذن الله لهم بدخولها، ومحاولتهم لعلم شيء استأثر الله بعلمه حتى تفرقوا فرقا وتشعبوا شعبا وصاروا أحزابا. قال الشارح حفظه الله: هذه الجملة هي شروع في جواب الشوكاني رحمه الله على تلك الأسئلة، ونلحظ ما يأتي ملخصا. أولا، تصدير الشوكاني رحمه الله جوابه بهذه الجملة اعلم من العلم، وهذه الجملة يصدر بها العلماء أجوبتهم ومصنفاتهم لما فيها من حظ السامع وتهييجه على الاستماع وتنبيهه إلى أهمية ما يلقى إليه، فهي في الحقيقة جملة موجبة للتفطن لما يأتي بعدها من الكلام. ثانيا، إشارة الشيخ رحمه الله إلى تشعب أقوال الناس في هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات، فالمتكلمون فيه صنفان: منهم من هو على الحق المبين، ومنهم من هو على الضلال المبين.
شأن أي مسألة من المسائل، فهناك من يتكلم بحق وهناك من يتكلم بباطل، وأمور الاعتقاد يتكلم فيها بحق أهل السنة والجماعة، هم الذين يتكلمون بالحق وهم أولى بالحق من غيرهم، وهم يتكلمون بالحق في كل أصل من الأصول، كل أصل من الأصول يتكلمون فيه بحق: الأسماء والصفات، الإيمان، القدر، الألوهية، الصحابة، الإمامة، كل أصل من الأصول أهل السنة والجماعة يتكلمون فيه بحق، ولا يخرج الحق عن كلامهم. أما غيرهم من أهل الباطل فإنهم يتكلمون بالباطل، ثم هم قد تنازعوا في هذا الباطل وتفاوتوا واختلفوا، فمن خائض في القدر، ومن خائض في الإيمان، ومن خائض في الإمامة، ومن خائض في الصحابة وغير ذلك. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوسطية: وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الإيه؟ بين الأمم، فهم وسط في باب الأسماء والصفات بين المعطلة والممثلة، وهم وسط في الصحابة بين الخوارج وبين الروافض، وهم وسط في باب الإيمان بين المرجئة والخوارج، وهكذا، فهم وسط. فالسنة والجماعة وسط، ينطقون بالحق في كل مسألة، ولهذا كانوا وسطا بين طوائف منحرفة في كل مسألة. هدانا الله وإياكم لسبيلهم، ورزقنا وإياكم صراطهم، وجعلنا وإياكم ممن يسير على ضربهم ويدعو إلى منهجهم إلى أن يلقاه. نعم.
وعليه فالكلام فيه قسمان: كلام حق وصدق، وكلام باطل. ثالثا، ذكره لسبب ضلال من ضل في هذا الباب، وهو أنهم لم يقفوا حيث أوقفهم الله ورسوله، وهذه من خصائص أهل السنة، فأهل السنة علاماتهم وسمتهم البارزة عند تلقي أحكام الله، سواء كان ذلك في العبادات العملية أو العلمية أو الاعتقادية، هم دائما مع النصوص، فالنصوص هي متبوعهم وهي إمامهم، فإذا أمرهم الله ورسوله ائتمروا، وإذا نهاهم الله ورسوله انتهوا، وإذا أخبرهم الله ورسوله صدقوا، يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، فلم يطلبوا أمرا زائدا على ما جاءت به النصوص، إذ إن حد العلم الشرعي عند أهل السنة هو فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح. فهذه ثلاثة أمور سعد أهل السنة بها دون غيرهم، فلا توجد إلا عندهم، وهي أدلتهم من الكتاب وأدلتهم من السنة، واستعمال أدلتهم من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وذلكم لأن سيرة السلف الصالح وفهمهم رحمهم الله رحمة الله عليهم أجمعين هي تطبيق عملي تام لفقه النصوص.
الله أكبر. بكتاب سنة فهم سلف الأمة، هذا هو المنهج الصحيح. ما مصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة؟ مصدر الاستدلال ومصدر الترقي مبدأ الهداية. قاعدة يا أخوان، قاعدة، مصدر التلقي هو مبدأ الهداية. مبدأ من أين تأخذ دينك؟ هنا يحصل التوجه. من أين تشرب الماء؟ من العذب الزلال. أي طعام تأكل؟ ما أباح الله أحل. تأكل كل ذي ناب من السباع؟ لا. كل ذي خلاب من الطير؟ لا. تأكل خبيث المستقذر؟ لا. لا يأكل أحدنا شيئا إلا إذا كان مباحا ذكر اسم الله عليه في الذبائح، ولا تأكلوا بمن لم يذكر اسم الله عليه ونول فسق، ولا تأخذوا معتقدا مما لم يذكر عليه اسم السلف بفهمهم، فإن أخذته فإنه الفسق، اللي هو الذي لم يكن عليه خاتم السلف الصالح. يبقى مصدر التلقي مبدأ الهداية، مبدأ الهداية ومصدر التلقي. من أين أتلقى العلم؟ أستقي العلم من أين؟ من شيخي وما كتابي؟ وهذا معنى قول السلف إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا فيما يتعلق بالشيخ. شيخك من؟ سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. فمن شيخي؟ لابد أن يكون شيخا سلفيا سنيا يتكلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيخي. طيب والكتاب الذي يشرحه شيخك؟ إذا كان شيخك سلفيا فإنه يشرح الكتاب السلفي. إذن ما مصدر التلقي عندي؟ كتاب الله، سنة رسول الله، فهم سلف الأمة. من سلف الأمة؟ الصحابة. فهم ابن عباس، فهم ابن مسعود، فهم معاذ بن جبل، فهم من أتى بعدهم من التابعين، فهم ابن سيرين، فهم الحسن البصري، فهم سعيد بن جبير، فهم مجاهد، ومن بعدهم فهم مالك الشافعي أحمد، ومن بعدهم ابن تيمية ابن القيم ابن كثير، ومن بعدهم ابن عبد الوهاب الصنعان الشوكاني، ومن بعدهم ابن باز ابن عثيمين الألباني. يبقى هذا هو الفهم السليم، مصدر التلقي، مصدر التلقي، هذا هو المبدأ. والذي تفاوتت فيه الفرق، فالمعتزلة لهم مصدر تلقي، أهل البدع عندهم مصدر تلقي، العقل، فالعقل قبل النقل، هذا مصدر التلقي. فما يشهد بالعقل فهو قطعي الدلالة، قطعي الدلالة، أو الذوق والحس والمنامات والمكاشفات كما عند الصوفية، أو الأئمة المعصومون كما عند الروافض والشيعة. إذن مصدر التلقي نقطة مهمة جدا. روح كده لإخواني، واحد من إخواني المسلمين، قل له أنت تتلقى دينك منين؟ روح لتبليغي، أنت تتلقى دينك منين؟ روح لأي حزبي، أنت تتلقى دينك من أين؟ ده سؤال مهم جدا. إذا الإخوان والله قال لك أنا أتلقى الدين من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، نقول بس تعال، أحسنت، تعال بقى نتحاكم إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هات بقى مذهبك هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهم سلف الأمة. يبقى مصدر التلقي نقطة الإيه؟ الهداية. مبدأ الهداية مصدر التلقي، مبدأ الهداية مصدر. انت جالس هنا مثلا أنت منهجك الذي في رأسك الآن ناتج عن مصدر تلقي، مصدر تلقي. الآن احنا بنتكلم، هذا الصحابي لو مخالف وليس لو مخالف، الآن احنا بنتكلم في الصحابي إذا قال قولا هل هذا القول عرف في الصحابة أم لا؟ إذا خُلف الصحابي هذا نظرنا إلى الترجيح، وإذا اجتمع الصحابة أو قال الصحابي قولا والنبي عليه أنه مخالف وجب علينا أخذه. إن تكلم أحمد بكلام وتكلم الشافعي بكلام وهما إمامان وكان الكلام هذا ضد هذا الكلام لجأنا إلى الترجيح. مصدر التلقي عندنا مهم جدا. نعم.
قال الشوكاني رحمه الله: وكانوا في البداية ومحاولة الوصول إلى ما يتصورونه من العامة مختلف المقاصد متباين المطالب، فطائفة وهي أخف هذه الطوائف المتكلفة علم ما لم يكلفها الله سبحانه بعلمه إثما، وأقلها عقوبة وجرما.
أخف هذه الطوائف المتكلفة المتكلفة علم ما لم يكلفها الله سبحانه بعلمه إثما، يعني وهي أخف إثما، وهي المتكلفة علم ما لم يكلفها الله سبحانه وتعالى بعلم. نعم.
وأقلها عقوبة وجرما، وهي التي أرادت الوصول إلى الحق والوقوف على الصواب، لكن سلكت في طريقة متوعرة وصعدت في الكشف عنه إلى عقبة كؤود لا يرجع من سلكها سالما، فضلا أن يظفر فيها بمطلوب صحيح. ومع هذا أصلوا أصولا ظنوها حقا، فدفعوا بها آيات قرآنية وأحاديث صحيحة نبوية، واعتلوا في ذلك الدفع بشبه واهية وخيالات مختلة. وهؤلاء طائفتان: الطائفة الأولى وهي الطائفة التي غلت في التنزيه فوصلت إلى حد يقشعر عنده الجلد ويضطرب له القلب من تعطيل الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ثبوتا أوضح من شمس النهار وأظهر من فلق الصباح، وظنوا هذا من صنيعهم موافقا للحق مطابقا لما يريده الله سبحانه، فضلوا الطريق المستقيم وأضلوا من رام سلوكها. قال الشارح:
الطائفة الأولى اللي غلت في التنزيه فعطلوا، والطائفة الأخرى ما الطائفة الأولى وهي غلت في إثبات القدرة غلوا بلغ إلى حد أنه لا تأثير لغيرها ولا اعتبار بما سواه، وأفضل ذلك إلى الجبر. اللي هو إيه؟ أي نعم. وأفضل ذلك إلى الجبر المحض والقسر الخالص اللي هي الجبرية. نعم.
قال الشارح حفظه الله: شرع المصنف في الكشف والبيان عن طوائف الضلال، فبدأ بطائفة التعطيل، والتعطيل في اللغة معناه الإخلاء، يقال هذا معطل أي خال، وبئر معطلة أي خالية، ومعناه عند أهل الشرع هو نفي ما هو حق لله عنه مما يجب فيه اعتقاده من أسمائه وصفاته. واعلموا أن أهل التعطيل طوائف: الطائفة الأولى الجهمية، وهؤلاء نفوا عن الرب جل جلاله ما جاءت به آية التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته، وهؤلاء هم أتباع جهم بن صفوان الذي أخذ هذا المذهب عن الجعد بن درهم، والجعد أخذه عن بعض اليهود. الطائفة الثانية من أهل التعطيل المعتزلة، أتباع واصل بن عطاء الغزال، والمعتزلة أثبتوا الأسماء لكن أثبتوها مجردة من المعاني، فهم نفاة في الصفات مثبتة للأسماء لكن على وجه مجرد خال مما تضمنه أسماء الرب عز وجل من أوصاف الكمال والجمال والجلال وموجب الحمد والمجد له سبحانه وتعالى. الثالثة الأشاعرة، وهم في الحقيقة معتزلة إلا في سبع صفات منها السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة، وهذه الصفات أثبتوها بحجة أن العقل يثبتها.
نعم. إذن المعطلة ثلاث طوائف: الطائفة الأولى طائفة الجهمية وهي من الذين عطلوا الأسماء والصفات وقالوا بأن أسماء الله مخلوقة وصفات الله مخلوق، فالله خلق لنفسه أسماء: الرحمن الرحيم العليم القدير، كل هذه أسماء مخلوق. الطائفة الثانية طائفة المعتزلة، وهذه الطائفة أثبتت الأسماء وعطلت الصفات لكن أثبتوا الأسماء بلا معاني، قالوا عليم بلا علم، قدير بلا قدر. الطائفة الثالثة طائفة الأشاعرة، وهذه الطائفة أثبتت بعض الصفات بالعقل، نعم.
وهنا سؤال: ما الذي حمل أهل التعطيل على مسلكهم هذا؟ والجواب أن المعطل شبه أولا، فلما انقدح في ذهنه مماثلة الخالق للمخلوق وكان لزاما عليه التنزيه عطل، فهو شبه أولا ثم فر إلى أمر آخر وهو التعطيل. ولهذا يقولون كل معطل هو في الأصل مشبه، لأنه ما حمله على هذا التعطيل إلا اعتقاد أن إثبات صفات الرب جل جلاله هو مشابهة لصفات المخلوق. فيقول مثلا: المخلوق له سمع وبصر وله رحمة، المخلوق كذا المخلوق كذا، إذن هذا لا يليق بالله عز وجل. وهذا منشأه جعل العقل إماما والنصوص تابعة للعقل، وهكذا كل من جعل عقله إماما له وضرب صفحا عن نصوص الكتاب والسنة نهاية أمره الضلال، ومقارنة لهذه الطوائف
بعض. نعم، كل من ضرب صفحا عن الكتاب والسنة فنهاية أمره الضلال، كل من انحرف عن منهج السلف في فهم الكتاب والسنة فنهاية أمره الضلال. نعم، فهو إما من المغضوب عليهم وإما من الضالين. ولا يكون الإنسان من المنعم عليهم إلا إذا كان سالكا سبيل أهل الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
ومقارنة لهذه الطوائف ببعضها نجد أن أشدها الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة، فأي قول لا يوافق نصا ولا إجماعا فهو مردود. ومن هنا يجب التنبيه إلى أن أهل السنة والجماعة وهم السلفيون يزنون ما يرد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم بميزانين، وهذان الميزانان هما النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبل، وما خالف نصا أو إجماعا رد عليه كائنا من كان. لأن مقصد أهل السنة هو إخلاص التدين لله عز وجل، فهم يسعون في أن يكون تدين العباد خالصا لله سبحانه وتعالى، ويحرصون على الدعوة إلى ذلك. ولا يزال الشوكاني رحمه الله يكشف شيئا فشيئا عن ضلال هؤلاء ونهاية أمرهم. قال رحمه الله: والطائفة الأخرى هي غلت في إثبات القدرة غلوا، بلغ إلى حد أنه لا تأثير لغيرها ولا اعتبار بما سواها، وأفضى ذلك إلى الجبر المحض والقصر الخالص. قال الشارح: هنا يذكر الشيخ رحمه الله الجبرية وهم من الجهمية، والجبر معناه الإكراه والإرغام، أجبر على الشيء أي أرغم عليه وأكره عليه. فالجبرية غلت في إثبات القدر حتى سلبوا العبد اختياره، وأنه لا اختيار له، وأن أفعاله وأقواله أشبه بحركات المرتعش أو أشبه بالغصن الذي تميله الرياح يمينا وشمالا، فقالوا العبد مجبور. ولازم هذا أن الله كلف العباد بما لا طاقة لهم به، وأنه أرغمهم على ما لا يريدون، لأنهم يرون أن فاعل الشيء مجبر مرغم. وهذا مردود بما أشار إليه الشوكاني رحمه الله، بأنه لو كان العبد مجبرا ما أنزل الله الكتب وبعث الرسل وما رتب على اتباع الرسل الثواب وعلى مخالفتهم العقاب، لأن المجبر لا إرادة له. وأما أهل السنة فإنهم يصفون العبد بأنه مريد مختار، فهو يفعل باختياره ويترك باختياره، والدليل معهم قوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي هيأ لها ما تملك به النفس الإرادة والاختيار، وتعرف سبيل الفجور وتعرف سبيل التقوى. وقال سبحانه:
قالوا من لوازم قولهم إن شرب الخمر مجبر عليه وإن عقابه عبث، وهكذا كل فاعل فاحشة كبيرة. وهذا هو في الحقيقة نهاية الجهل والقصور في العلم، فلو كان هؤلاء أخذوا العلم ووقفوا حيث أوقفتهم النصوص ما ضلوا هذا الضلال المبين. والجبرية تسمى قدرية غلاه في القدر، إذ أثبتوا القدر إثباتا سلبوا به العبد حريته واختياره. والله سبحانه وتعالى قد أخبر في صريح كتابه أيضا بأن العبد له مشيئة، فقال: وأن تشاءون إلا يشاء الله. هذه الطائفة الأولى، وهي طائفة ثانية من طوائف الضلال الذين ضلوا عن الهدى ودين الحق، وتركوا فقه النصوص جانبا وحكموا عقولهم وأراهم، ففي الأسماء والصفات كانوا معطلة، وفي القدر كانوا جبريات. نعم. فلم يبقى لبعث الرسل وأنزل الكتب بكثير فائدة ولا عد ذلك على عباده بعيده بيرد على الجبرية، وجاءوا بتأويلات الآيات البينات ومحاولات لحجج الله الواضحات، فكانوا الخطائف الأولى في الضلال والإضلال، مع أن كلا المقصدين صحيح ووجه كل منهما صبيح لولا ما شناه من الغلو القبيح. يقول الشيخ كلام الشوكاني هنا على سبيل العموم، وما من حيث النظر فإن مؤسس الضلال مقاصدهم فاسدة، فالجهم وشيخه الجعد مقاصدهم فاسدة، لأن الجهم أخذ ما أخذ عن الجعد، والجعد أخذ ما أخذ عن اليهود، والمعتزلة أخذ ببعض أصول الجهمية، فقد يكون لهم مقصد صحيح، فالصواب التفصيل، فمؤسس الضلال مقاصدهم فاسدة، أما الأتباع فقد لا يتفطنون إلى المقاصد، يظنون هذا من الحق والهدى وهو من الضلال والباطل، فينبغي التفصيل في هذا. يبقى هنا الشوكاني رد على طائفتين، طائفة المعطلة وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وطائفة الجبرية الذين عطلوا حكمة الله من الخلق والشرع، لأن عندهم أن العبد مجبور على فعله، لا مشيئة له، لا إرادة له، لا اختيار. طب إذا كان لا مشيئة ولا إرادة ولا اختيار، على ما يعاقبه الله؟ فالقول بالجبر يعود على الشرع بالإبطال، العقوبات الجزائية يعود عليها بالإبطال، فيعتبرون أن العبد لا مشيئة له ولا إرادة، وإذا كان لا مشيئة له ولا إرادة فكيف صح تكليفه أصلا؟ والله عز وجل يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالله عز وجل له مشيئة والعبد له مشيئة، وإن كانت مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. طيب نكتفي بهذا.